السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتك بكل خير عزيزي المستمع. أنا عبد الرحمن السويل وهذا بودكاست اسألوا التاريخ. قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم حاب أنوه على نقطة جدا بسيطة. يسعدني ويشرفني عزيزي المستمع أني أقرأ تعليقك، فإذا عندك أي تعليق على الحلقات السابقة أو حتى الحلقة هذه أو الحلقات القادمة فيشرفني كتابتك للتعليق، أيا كان هذا التعليق، إضافة، ملاحظة، حاب نسلط الضوء على حادثة تاريخية معينة، أي شيء يسعدني ويشرفني فعلا أني أقرأ تعليقك. وصلنا في الحلقة السابقة أنه جحافل التتار وصلت إلى غزة، وبوصولها إلى غزة لم يبقى من العالم الإسلامي إلا مصر. وعندما نقصد لم يبقى من العالم الإسلامي أي لم يبقى دولة في العالم الإسلامي تستطيع مواجهة التتار، لم يبقى إلا مصر. فلو سقطت مصر سيبقى العالم الإسلامي كله بلا أي ملك أو أمير مسلم، سيكون العالم الإسلامي كله بيد التتار. يوجد مسلمين ولكن هم من الشعوب، ولكن لا يوجد أي ملك، لأنه آخر دولة هي دولة مصر، لأنها هي الدولة الوحيدة اللي عندها الإمكانيات اللي ممكن نقدر نقول أنها تواجه التتار. لأنه كل الدول اللي خلف مصر اللي هي دول الشمال الأفريقي كانت في تلك الفترة مشتتة إلى ممالك وأقليات صغيرة بسبب أنه دولة الموحدين اللي كانت دولة عظيمة وكبيرة سقطت مع دخول التتار إلى الشام، فلم يبقى دولة لها اعتبارها في المنطقة إلا دولة مصر. وكان يحكم مصر تلك الفترة الملك المظفر قطز. قطز هذا الاسم هو ليس اسم عربي بل هو اسم مغولي، واكتسب هذا الاسم وهذا الشيء العجيب أنه من التتار. التتار هم من أطلقوا على قطز هذا الاسم، وتعني باللغة التتارية الكلب الشرس. وسبب هذه التسمية ومن وين أتت، تذكر كتب التاريخ أنه أصل قطز كان يعود إلى البيت الخوارزمي اللي ذكرناه في الحلقة السابقة، وكان اسم قطز الحقيقي هو محمود بن ممدود، وكان هو ابن أخت السلطان جلال الدين الخوارزمي اللي كان أبوه محمد بن خوارزم شاه اللي ذكرناه في الحلقة السابقة. المهم أنه التتار قبضوا على مجموعة من العائلة المالكة الخوارزمية، وكان من ضمنهم قطز، وبسبب أنه قاومهم وكان شديد في مقاومته لهم سموه هذا الاسم، وبعد ذلك باعوه في أسواق الرقيق في الشام، وانتقل بعدها من سيد إلى آخر إلى أن وصل إلى الحكم. وهذه بحد ذاتها قصة أخرى وعجيبة، كيف أنه يعني كان شريد وكان في موقف ضعف حتى أنه أصبح ملك مصر. طبعا وصول قطز إلى الحكم ما هو بالأمر البسيط، لأنه مثل ما ذكرنا يحسب على طائفة المماليك اللي كانت في تلك الفترة أغلب الجيش منها، فوصوله للحكم ليس بالأمر السهل ولا بالأمر البسيط ولا حتى أيضا بالأمر المقبول في مصر نفسها، فكانت هناك اضطرابات جدا كثيرة. هذه الاضطرابات والأمور يعني اللي نقدر نقول كانت تضع الضغط على دولة مصر، لأنه التتار على الأبواب ومصر نفسها فيها اضطرابات داخلية، جعلت من قطز يتخذ أكثر من خيار، وكانت كلها خيارات موفقة. أول الأشياء اللي عملها قطز جعل هناك مجلس عسكري، أو نقدر نقول هناك مجلس أعلى في البلد، واجتمع بالأمراء واجتمع بالعلماء وبأصحاب الرأي، وأخبرهم أنه فترة للحكم هذه هي فترة مؤقتة إلى أن يواجهون التتار، وإذا عادوا من التتار وفازوا أو انتصروا عليهم سيجعل هذا المجلس هو من يقرر من يكون الملك أو الخليفة القادم. وأيضا القرار الآخر اللي عمله قطز هو العفو عن طائفة المماليك البحرية اللي كانت بينهم وبين الملك اللي يسبق قطز خلافات كبيرة أدت إلى أنهم يتفرقون في بلاد الشام وبلاد أخرى، فلما أعطاهم قطز العفو عادت أعداد كبيرة منهم، وعاد أهم شخص من الممالك البحرية هو القائد الكبير الظاهر بيبرس، وهذا القائد له يعني مكانة جدا كبيرة في قلوب المماليك البحرية، وأيضا هو قائد عسكري قوي بحت، يعني عقلية عسكرية وفذة وقوية، فوجودها مع الملك المظفر قطز ستكون لها آثار جدا جيدة في إدارة البلاد وإدارة الجيش قبل المواجهة المحتملة مع التتار. طبعا علاقة مصر كانت للأسف في تلك الفترة الدبلوماسية مع دول الشام شبه مقطوعة، وكذلك مع دول الشمال الأفريقي، فكانت مصر شبه وحيدة، وهذه الأشياء كلها أمور يعني في 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 داخل الشأن المصري ليست بالأمور المبشرة قبل مواجهة التتار، لأنه مصر تقريبا شبه مقطوعة، وهذا الشيء قد يؤثر في مواجهتهم للتتار، ولذلك كانت نسبة كبيرة من الأمراء وكذلك الشعب في تلك الفترة في مصر لا يؤيدون مواجهة التتار. في ظل هذه الأحداث الراهنة وصلت رسالة هولاكو إلى الملك المظفر قطز، وقرأ قطز هذه الرسالة وكان هذا هو نصها: باسم إله السماء الواجب حقه الذي ملكنا أرضه وسلطنا على خلقه الذي يعلم به الملك المظفر، إنا جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غيظه، فلكم بجميع الأمصار معتبر وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغيركم وسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء ويعود عليكم الخطأ، فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى، فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فأي أرض تؤويكم وأي بلاد تحميكم وأي ذلك ترى، ولنا الماء والثرى، فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من أيدينا مناص، فخيولنا سوابق وسيوفنا صواعق ورماحنا خوارق وسهامنا لواحق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، فالحصون لدينا لا تمنع والجيوش لقتالنا لا تنفع ودعاؤكم علينا لا يسمع. طبعا رسالة قوية وتهديد واضح أنه سلم وإلا الحرب ستكون بيننا وبينكم، رسالة قوية. حتى طبعا ممكن البعض يستغرب كيف أنه التتار يكتبون رسالة بهذه اللغة العربية الفصيحة. طبعا للأسف كان هناك من الممالك العربية ومن الدول العربية الخونة، أو قد ممكن يكونون اضطروا يعني بالسيف أنهم يكتبون هذه الرسائل، فكان هناك من يكتب هذه الرسائل إلى هولاكو بهذه الصياغة، فهو يعني صعب أن نحكم هل هم متعاونين فعلا مع هولاكو ولا هم مضطرين بحكم أنه إما أن تكتب ولا أنك سوف تقتل. فكانت هذه الرسالة جدا قوية، ورسالة مثل ما ذكرنا فيها الكلمات اللي فعلا تبث الرعب، وحتى تتخيل عزيزي المستمع يعني قوة التتار في تلك الفترة، أنه أصبح هناك شائعات تتناقل ما بين يعني كبار الدولة وحتى ما بين العوام، يعني إلى درجة أنهم كانوا يقولون أنه إذا أخبرك أي أحد أنه التتار يهزمون فلا تصدقه، مستحيل، يعني إلى هذه الدرجة كانت الكلمة هذه منتشرة ما بين الناس، وأصبح في خوف فعلي من التتار. العالم الإسلامي كله أصبح يهاب ويخاف التتار. طبعا بعد ما قرأ قطز هذه الرسالة أخبر الأمراء أنه سوف يواجه التتار، وكانت هذه صدمة أخرى، يعني حاولوا أنه يثنونه وأنه لا يحتمون في مصر وكذا، لكن أعلن قطز أنه لن يتهاون وأنه سيقاتل التتار. إذن مصر تعلن الحرب على التتار، قرار سيكون من أخطر القرارات اللي مرت على تاريخ مصر، قرار ما هو بالبسيط أبدا أنك تعلن مواجهة الجيش الذي من خلال المواجهات أثبت أنه أسطورة لا تقهر. موضوع مش بسيط أبدا، وسيكون له عواقب بأنه قطز اتخذ هذا القرار. ولما جاء وقت يعني أنه يعدون الخطة ويضعون تحركات الجيش، اجتمع قطز طبعا بالقادة العسكريين وبمجلسه العسكري حتى أنه يرون ما هي الطريقة المناسبة لقتال التتار. فالأغلب يعني اقترح على قطز أنه يقاتل التتار في مصر، أنه يكون قريب من البلد، ولكن أيضا قطز فجر لهم مفاجأة أخرى: أنا لن أقاتل التتار في مصر أو قريب من مصر، أنا سأخرج لهم إلى أقرب مسافة هم موجودين فيها. طبعا لك أن تتخيل الخوف، وحتى أيضا يعني للأسف تلك الفترة لم يكن جميع القادة العسكريين فيهم الشجاعة أنهم يواجهون التتار. فطبعا قطز كان له رأي وحكمة من مواجهة التتار، والسبب أنه لو جلس أو قاتل قريب من مصر فلو سقط الجيش سيسقط كله، وسيسهل على التتار دخول القاهرة ودخول مصر، وسيحدث مثل ما حدث في بغداد وفي باقي الدول. والشيء الثاني أنه لما يخرج قطز للقتال بجيشه سيكون لهم الأولوية في اختيار المكان، وهذه نقطة جدا مهمة. لما الجيش يختار المعركة والميدان هذا يجعل له أفضلية وأولوية، لأنه سيكون هو المتحكم بأرض المعركة وهو الأدرى بالأماكن المناسبة وغير المناسبة. طبعا اقتنع المجلس العسكري بقرار قطز، واتفقوا على أنهم يخرجون لمواجهة التتار، وما كان هذا أبدا بالموضوع البسيط أو بالموضوع السهل. بدأت الجيوش تتجهز وبدأت المعسكرات تستعد، وكانت كل هذه في منطقة صحراوية في مصر، وتجمعت كل الفرق العسكرية والجيش المصري اللي منتشر في كل مصر في منطقة واحدة قبل الانطلاق. وها هو الملك المظفر سيف الدين قطز يركب فرسه ويقول: اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. انطلق قطز بجيشه إلى منطقة سيناء، ومن بعد سيناء انتقل إلى أن دخل إلى أو قريب من حدود فلسطين. طبعا قطز كان عنده خطة عسكرية فذة وخطة جدا مميزة، وهي أنه جعل مقدمة الجيش مقدمة بسيطة ولكن كثيرة نوعا ما، يعني أقصد عدد الجنود فيها كثير، وعلى رأسهم بيبرز، وجعل هذا الجيش يتقدم ويسبقه بمسافات. والسبب من هذه الفكرة حتى أنه الجواسيس للتتار لما يرون مقدمة الجيش يظنون أنه فقط هذا الجيش المسلم، فيعني لما يخرج الجيش الحقيقي سيؤثر عليهم معنويا، فكانت هذه فكرة جدا رائعة. ودخل جيش بيبرز إلى فلسطين، وبدخوله إلى فلسطين كانت هناك الحامية التتارية، وكان عددها جدا بسيط، ودارت ما بين بيبرز وما بين الحامية التتارية معركة انتصر فيها بيبرز، وفر جزء من الجيش التتاري وعادوا إلى قائدهم كتبغا. وكان الجيش التتاري الكامل موجود في سهل في لبنان، وتقريبا كان على مسافة 300 كيلومتر عن غزة اللي حصل فيها القتال ما بين بيبرز وما بين الحامية. وتناقلوا الأخبار ووصلت مثل ما ذكرنا إلى كتبغا، وغضب شديد بهزيمة جيشه أو حاميته التتارية في غزة، وبدأ يعد العدة لمواجهة الجيش المصري بقيادة سيف الدين قطز. طبعا المعركة هذه البسيطة اللي كانت ما بين فقط مقدمة جيش قطز وما بين التتار أو الحامية التتارية كان لها أثر جدا كبير في نفوس الجيش المصري، وعطاه يعني دفعة معنوية وتفاؤل. المهم أنه قطز كانت له الأفضلية بأنه وصل إلى أرض المعركة مبكرا، وهو اللي اختار المنطقة، فوصل إلى منطقة معروفة تسمى بسهل عين جالوت، وكانت هذه الأرض جدا مناسبة من وجهة نظر قطز، لأنها مثل ما ذكرنا هي سهل، والتلال الصغيرة تحيط بها من جميع الجوانب وكذلك الأشجار ما عدا المنطقة الشمالية من هذا السهل. بدأ طبعا قطز يرتب جيشه ويجهز الأمور، وكانت فكرة قطز أنه المقدمة اللي هي بقيادة بيبرز تكون على المنطقة الشمالية من هذا السهل، ويكون هو وجميع الجيوش الأخرى اللي كانت معه مختفية خلف التلال وخلف الأشجار هذه حتى تبدأ المعركة، ويستدرج الجيش اللي في المقدمة بقيادة بيبرس جحافل التتار حتى يدخلوا إلى كامل السهل، وبعدها ينقذ قطز على جحافل التتار ويكون بذلك هو أحاط بالتتار من كل جهة. كانت هذه هي الخطة العسكرية لقطز، وكانت خطة جدا رائعة، لكن بقي التنفيذ وهي النقطة اللي جدا مهمة. في خلال تجهيز قطز للجيش جاءت فئات كبيرة من المتطوعين اللي في مدن فلسطين وأرادوا أن ينضموا إلى جيش قطز، كانت مبادرة منهم. طبعا قطز ما أدخلهم في الجيش لقلة خبرتهم العسكرية، ولكن استفاد منهم في موضوع آخر وجعلهم في سلاح الخدمات الخاصة. وكانت فكرة الخدمات الخاصة بشكل بسيط جدا أنهم ينقلون العتاد والمعدات ويهتمون بشؤون الأكل والشرب ويعطون الجنود ويزودونهم بالأسهم والرماح، وأيضا يهتمون بموضوع الخيول وينقلون الجرحى ويداوونهم. هذه كلها كانت لها فرقة خاصة تؤديها من الجيش المملوكي أو من جيش المصري، ولكن بما أنه في متطوعين فجعل قطز هؤلاء المتطوعين هم من يقومون بهذه المهمة. وإضافة للمتطوعين اجتمع كثير من الفلاحين من القرى اللي موجودة قريبة من سهل عين جالوت. طبعا كان أغلبهم من كبار السن أو من الأشخاص اللي ما يستطيعون أنهم يقاتلون، وأيضا كان من ضمنهم النساء والأطفال. كلهم اصطفوا على جوانب السهل وبدأوا يصيحون بأصواتهم العالية في تشجيع للقوات المصرية ويدعون الله سبحانه وتعالى أنه ينصر المسلمين في هذه المعركة. كل هذه الأحداث كانت في يوم 24 رمضان من سنة 658 للهجرة، اليوم اللي يسبق المعركة الرهيبة، المعركة القوية، معركة عين جالوت. طبعا في ظل هذه التجهيزات وفي ظل الاستعدادات لهذه المعركة، جاء أحد الرجال من أهل الشام يريد مقابلة أمير القوات المصرية قطز، وكان هذا الرسول عنده رسالة جدا مهمة، وكانت هذه الرسالة من صارم الدين أيبك. وصارم الدين أيبك هو أحد المسلمين اللي أسرهم هولاكو لما غزا بلاد الشام، وأصبح صارم الدين أيبك مع صفوف الجيش التتاري، وأنه شارك أيضا معهم في أكثر من معركة ومن ضمنها معركة عين جالوت. وللأمانة ما نعرف هل هو اشترك بإرادته أو أنه أرغم على ذلك. المهم أنه الرسالة هذه كانت فيها معلومات جدا مهمة. المعلومة الأولى أنه الجيش التتاري هو ليس بقوته المعهودة، لأنه هولاكو لما سحب معاه الجيش التتاري وعاد إلى مدينة خوارزم، وكان هذا في بعد ما فتح التتار الشام، عاد هولاكو بمجموعة من الجيش، فأصبح الجيش فيه نقدر نقول ما هو بكامل قوته، وليس ضعف لكن ما هو بكامل قوته المعهودة. أيضا نبه على النقطة الثانية أنه ميمنة الجيش التتاري هي قوية جدا وأقوى من ميسرتهم، وأنه يجب على المسلمين أنه يقوم ميسرتهم. طيب هذا مصطلح عسكري تاريخي، خلونا نوضحه. بس الجيش ينقسم إلى ميمنة وميسرة وقلب. الميمنة هو يمين الجيش، والميسرة هو اليسار، والقلب هو المنتصف. فكان اللي نبه عليه صارم الدين أيبك أنه ميمنة الجيش التتاري هي جدا قوية، فهذه الميمنة ستقابل ميسرة المسلمين، لذلك على الجيش المسلم أنه يكون ميسرته جدا قوية. طبعا هذه التنبيهات من صارم الدين أيبك قابلها الجيش المصري والملك المظفر قطز ببالغ الحذر، لأنه ما يعرفون هل هذه فعلا هي من صارم الدين أيبك ولا خطة من التتار حتى أنه يعني يخدعونهم. فأخذوا هذه المعلومة يعني بدون تصديق كامل، وأيضا بدون أنه ما ينفذونها، فأخذوها على حيطة وحذر. وبكذا انتهى يوم 24 من رمضان وبدأ الليل، وكانت ليلة 25 من رمضان ليلة عظيمة وقد تكون ليلة قدرية. هذه الليلة كانت ليلة فريدة من نوعها، لأنها ليلة تسبق المعركة الخالدة، المعركة القوية، هذه المعركة اللي ستسجل في التاريخ من سينتصر فيها. تلك الليلة قضاها الجيش المصري بالقيام والابتهال والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أنه ينصرهم، وما هي إلا ساعات بسيطة وحان وقت صلاة الفجر، صلى قطز والجيش المصري صلاة الفجر بخشوع، ورتبوا صفوفهم بعد الصلاة وجهزوا كامل تجهيزاتهم. ما هي إلا لحظات وأشرقت شمس يوم الجمعة يوم 25 من رمضان. لما أشرقت الشمس رأى المسلمون الجيش التتاري، هذا الجيش الذي اكتسب تلك السمعة الكبيرة والقوية، الجيش الذي لا يقهر، الجيش اللي أسقط بلاد خوارزم وأسقط الخلافة العباسية اللي دامت 5 قرون وأسقط بغداد وأسقط بلاد الشام. هذا الجيش المهول، الجيش المخيف المهيب، رأى المسلمون جيش التتار وكانت أعدادهم كبيرة ورهيبة. طبعا لما وصلت جحافل التتار لم يكن يوجد على سهل عين جالوت أي من الجيش المصري، كله كان مختبئ خلف التلال والأشجار. فأمر قطز بإشارة أنه ينزل مقدمة الجيش بقيادة بيبرس إلى سهل عين جالوت، فقط المقدمة، ومثل ما ذكرنا باقي الجيش كان مختبئ. فلما أتت المقدمة كانت أعدادها قليلة وأيضا مخيفة. طبعا بتسألني بتقول ليه كانت مخيفة؟ راح أذكر لك ليش كانت مخيفة، ولكن ليس على لساني، كانت على لسان صارم الدين أيبك. لما نزلت قوات الجيش المملوكي اللي كانت مع بيبرس إلى أرض المعركة كانت على شكل صفوف وعلى ترتيب عسكري، فكانت كل فئة، كل فرقة أو كل فئة تنزل إلى أرض المعركة تكون لها ألوان معينة. فعلى سبيل المثال تنزل الفرقة الأولى وكانت مثلا باللون الأحمر والأبيض، بعد تنزل فرقة أخرى بألوان مختلفة، وكان ترتيبها وأشكالها جدا رائعة. فكانت الخيول نفس اللون، الأسلحة نفس اللون، لبس الجيشي للفرقة اللي تنزل نفس اللون، فكان لونها مرهب ومخيف، إلى درجة أنه كتبغى سأل صارم الدين أيبك يعني مين هذا اللون، فذكر له أنه هذا اللون لفئة معينة من المماليك. وبدأت تنزل فرقة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وكل ما تنزل فرقة يسأل كتبغى صارم الدين أيبك مين هذه الفرقة. وأصبح من كثر ما يذكر صارم الدين أيبك الفرق إلى أنه جت فرقه ما يعرفها، وطبعا صار يعني يقول أسماء من راسه فقط حتى يلقي الرعب في قلب كتبغى. وفعلا دب الرعب في قلب كتبغى من الأعداد المهولة اللي قاعد تنزل وترتيباتها وأشكالها وألوانها، فكان لها رعب وهيبة في صدور وقلوب المغول. بعد أن نزلت الفرقة العسكرية بقيادة بيبرس، بدأت فرقة الموسيقى العسكرية للدولة المملوكية تعزف وتدق الطبول وتنفق في الأبواق، وكانت هذه كلها لأسباب كثيرة، من الأسباب أنها تدق الرعب في قلوب الأعداء، وأيضا كان لها ضربات معينة. فالموسيقى العسكرية هذه بعض الأحيان قد تكون في أشياء مخصصة فقط لميمنة الجيش، وبعض الأحيان في ضربات معينة خاصة للميسرة، وبعض الأحيان قد تكون في أشياء معناها أنه الجيش يتقدم أو الجيش ينسحب. فكانت هذه هي الطريقة اللي تجعل قطز يوجه الجيش المملوكي في أرض المعركة وهو خلف التلال والأشجار. إنها ساعة الصفر، الجيشان أمام بعضهما، وما هي إلا لحظات وتبدأ هذه الملحمة، الملحمة التي ستسجل في التاريخ، أقوى وأعظم جيش على وجه الأرض يقابل الجيش المصري، الجيش المملوكي، هذا الجيش الذي يريد أن يسجل لأول مرة في التاريخ انتصار على كتائب التتار. طبعا أشار القائد كتبغى إلى جنوده بالانطلاق، وانهارت جحافل التتار باتجاه القائد ركن الدين بيبرس، اللي عندما رأى اقتراب جحافل التتار أيضا أشار إلى جيشه بالانطلاق، وانطلق الجيشان وامتزجت قوات المماليك بقوات التتار، وارتطم الجيشان ارتطام عظيم وقوي، وعلت أصوات ضرب السيوف وأثار الغبار حتى أصبحت المعركة لا يكاد أحد أن يرى شيء، واعتلت أصوات المسلمين وكذلك أصوات التتار في هذه المعركة، حتى الجموع الغفيرة اللي كانت من الفلاحين اللي حول سهل عين جالوت بدأوا يصيحون، ومعركة قوية احتدم فيها اللقاء، ضرب من كل مكان، لك أن تتخيل هي مسألة وجود، فالتتار يريد أن ينهي الوجود الإسلامي، والمماليك والمصريين يريدون أن يوقفوا هذا المد، معركة قوية جدا. مع العلم أنه الجيشين على الرغم من قوة التتار ومن الأعداد الغفيرة لهم، استطاع ركن الدين بيبرس أنه يرد نوعا ما هذا الهجوم، وأنه ما زالت الحرب سجال، يعني ما زالت الحرب والقتال ما بينهم في تعادل ما بين الطرفين، مع أنه هي فقط مجموعة بسيطة من جيش ركن الدين بيبرس اللي هي المقدمة، ما زلنا نتحدث عن مقدمة الجيش، قطز وباقي الجيش لم ينزل حتى الآن. الآن ما زلنا في الخطة الأولى من خطة المماليك، وهي استنزاف القوات التتارية حتى أنهم يضعفون أكثر، وتبدأ بعد ذلك الخطة الثانية. بدأت الآن الخطة الثانية من الملك المظفر قطز، وأرسل دقات الطبول والصيحات المعينة التي لن تفهم إلا فقط من المماليك، فكانت هذه الدقات هي الإشارة للبدء بالخطة الثانية، وهي انسحاب قوات الظاهر بيبرس. فتراجع بيبرس بقوات الجيش الإسلامي إلى الخلف، وكانت هذه هي الخطة، حتى أنه كل جيش كتبغى والتتار يدخلون في سهل عين جالوت، وكانت هذه خطة جدا ذكية. طبعا لما رأى كتبغى أنه جيش بيبرس قاعد ينسحب، أمر جميع قواته أنها تضغط وتقاتل حتى تنهي كتيبة بيبرس كاملة، وكان هذا خطأ فادح من كتبغى، اللي ما هو قائد بسيط، قائد عاصر جنكيز خان، قائد عمره في الستينات، قائد عنده خبرة حروب طويلة، ولكن سبحان الله أخطأ هذا الخطأ الفادح، حتى أنه ما وضع كتيبة في خلف جيشه حتى أنها تأمن طريق العودة لو أن جيشه انهزم. ولما رأى قطز أنه الجيش التتاري كامل دخل إلى سهل عين جالوت، أمر بتنفيذ الخطة الثالثة، وهي نزول كامل قوات المسلمين إلى سهل عين جالوت، ويغلقون السهل كامل من جميع الأطراف. فدقت الطبول ونزل جيش الملك المظفر قطز على التتار من كل حدب وصوب، يعني الآن الوضع السهل مغلق من كل الأماكن بالجيش المملوكي، جيش الملك المظفر قطز، وبدأ القتال عنيف جدا. في هذه اللحظة اكتشف كتبغى أنه أخطأ خطأ فادح، والمعركة في هذه اللحظة تحولت 180 درجة، لأن المعركة الآن هي ليست معركة انتصار أو هزيمة أو معركة فوز أو خسارة، هي معركة حياة أو موت، لأن الجيش إذا أحيط من كل مكان هذه لها إيجابيات، ومن الإيجابيات أنه جيش المسلمين ممكن يقضي على جيش التتار كامل، ولكن من السلبيات أنه سيجعل الطرف الآخر يقاتل بأشرس ما عنده حتى أنه يريد الحياة، لأنه هي مسألة حياة أو موت. استمر القتال وبدأ الضغط من الطرفين، والمعركة كل ما لها تحتدم، وقطز ينظر من فوق تل على المعركة. لاحظ قطز أنه في تفوق لميمنة التتار مثل ما أخبرهم صارم الدين أيبك، وبدأت جحافل التتار اللي على ميمنة جيشهم تضرب بقوة ميسرة المسلمين، والميسرة لجيش المسلم قاعد تتراجع للوراء، وإن استمر الوضع على هذا الحال معناه أنه الجيش التتاري سوف يكسر ميسرة المسلمين ويلف مرة ثانية على الجيش المسلم، وكأن الخطة كلها ما منها أي فائدة. فكانت لحظة جدا صعبة. عندما رأى قطز هذا التحول في المعركة أرسل قوات احتياطية إضافية أخرى تساند ميسرة المسلمين، وما زالت ميمنة التتار تضرب بأقوى ما عندها. عند هذه اللحظة ألقى قطز بخوذته على الأرض وأسرع بفرسه ونزل حتى يساند ميسرة الجيش الإسلامي، وصاح صيحته الشهيرة وإسلاماه وإسلاماه. بنزول قطز إلى أرض المعركة التهب حماس ميسرة الجيش الإسلامي، وكان لوجود قطز أثر كبير في نفوس الجنود. لما يرون قائدهم يشاركهم الألم ويشاركهم المعاناة ويشاركهم اللحظة الحاسمة هذه. طبعا في أثناء القتال جاء أحد التتار ورمى بسهم، هذا السهم لم يصب قطز ولكنه أصاب فرسه، فسقط قطز على أرض المعركة وبدأ يقاتل مترجل. إحنا قاعدين نتكلم عن ملك المماليك اللي هو قطز يقاتل بلا خوذة وبلا فرس مترجل. يعني لو قتل قطز في هذه اللحظة قد إنه معنويات الجيش المملوكي كلها تسقط. فجاء أحد المماليك وأعطى أو حاول إنه يعطي قطز فرسه، فقال لن أخذ منك الفرس هذا وأحرم المسلمين من نفعك. فحاول أنهم يجيبون من الخيول اللي في الاحتياط وأعطوها قطز، وبدأ القتال، وقتال ما زال مروع، ولكن اشتعل الحماس في الجيش الإسلامي، مع العلم أنه جيش التتار ما زال له تلك الهيبة، هيبة الجيش الذي لا يقهر. وتقدم أحد أمراء المماليك وكان ماهر جدا في القتال اسمه جمال الدين الشمسي، واخترق صفوف التتارية بقوة وشجاعة حتى وصل إلى كتبغا قائد جيش التتار، ورفع هذا البطل سيفه وضرب عنق الطاغية كتبغا، سقط زعيم التتار. هذه اللحظة كانت من اللحظات الحاسمة في المعركة، تغير السيناريو تماما، فأصبح التتار يحاولون فقط أنهم ينجون ويهربون، فازداد الضغط وازداد القتال، واستمرت المعركة حتى قتل الجيش المصري جميع جيش التتار، لم يبقى تتاري واحد. انتصر المسلمون في هذه المعركة وكسروا أسطورة الجيش الذي لا يقهر. معركة خالدة، معركة عظيمة، انتهت بهزيمة ساحقة للجيش التتاري ونهاية تلك الأسطورة، الأسطورة التي ظلت سنوات وسنوات، انتهت على يد جيش الملك المظفر قطز. عند هذه اللحظة نزل قطز من على فرسه وسجد لله شكرا. طبعا وصل الكتاب أو الرسالة اللي تحمل البشارة لأهل دمشق بفوز المسلمين في هذه المعركة وهزيمة الجيش التتاري، وكان هذا يوم 28 رمضان. ففرح المسلمون في دمشق فرح عظيم، وقاموا وأمسكوا الحامية التتارية اللي هي المجموعة البسيطة من الجيش اللي موجودة في دمشق، وقضوا عليهم جميعا، وأصبح الشام بعد أسبوع أسبوعين محرر بالكامل. طبعا في يوم 30 من رمضان من سنة 658 للهجرة وصل البطل العظيم الملك المظفر قطز بعد 5 أيام من معركة عين جالوت إلى دمشق، واستقبل استقبال عظيم، وعلقت الزينات في الشوارع، وخرج الرجال والنساء والأطفال يستقبلون هذا الجيش العظيم الذي حرر الشام وحرر مصر من الجيش الطاغي الجيش التتاري. كان يوم جدا عظيم، لك أن تتخيل أنك أحد سكان دمشق في تلك الفترة وأنت فرح بالعيد بعد نهاية رمضان، وأيضا فرح بسقوط أسطورة الجيش الذي لا يقهر. العيد بالنسبة لك هذه المرة جدا مختلف، هو عيدين، عيد الفطر وفرحة المسلمين بنهاية رمضان وعيد بسقوط تلك الأسطورة التي ظلت سنوات وسنوات لا تقهر، فرحة في كل مكان في أرجاء العالم الإسلامي بسقوط هذه الأسطورة التي أذاقت المسلمين الويلات والويلات لسنوات، والتي أسقطت دول وممالك وخلفاء وأمراء وقضت على أعداد كبيرة من المسلمين لا تعد ولا تحصى. طبعا دخل الجيش المملوكي إلى دمشق واستتب الأمن فيها بسرعة، وهي إلا أسابيع فقط معدودة وأصبح الشام بلا تتار كامل. وأعلن الملك المظفر قطز أنه الشام ومصر أصبحت دولة واحدة، دولة جديدة تحت زعامة الملك المملوكي. من على فرس الملك المظفر سيف الدين قطز الواقفة على أطلال معركة عين جالوت الخالدة، ومن بين أوساط احتفالات المسلمين بعيد الفطر وفرحهم بسقوط أسطورة الجيش الذي لا يقهر، نودعكم، كونوا بخير.